الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه النشرة التي يقرأها على حضراتكم هاشم علي مندي، يستهلها بالموجز. مقتل وإصابة العشرات في سلسلة تفجيرات في بغداد اليوم. العراق يعلن حالة التأهب القصوى تحسبا لتداعيات الضربة المتوقعة لسوريا. الولايات المتحدة تحتفل بذكرى الناشط الإنساني مارتن لوثر كينغ. الأنباء بالتفصيل من إذاعة العراق الحر. قتل وأصيب العشرات من المواطنين اليوم جراء سلسلة تفجيرات استهدفت مواقع عدة من العاصمة بغداد. مزيد من التفاصيل من مراسلنا أحمد الزبيدي.
أكدت قيادة عمليات بغداد سقوط أكثر من 20 قتيلا وأكثر من 213 جريحا بانفجار 16 سيارة مفخخة ضربت 10 مناطق في العاصمة بغداد صباح الأربعاء. وقالت القيادة في بيان لها حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منها أن جميع التفجيرات وقعت في أماكن لتجمعات المواطنين الأبرياء أغلبها في جانب الكرخ من العاصمة بغداد بحسب البيان. واستيقظ سكان مناطق الكاظمية والشعب والمحمودية ومدينة الصدر وبغداد الجديدة ومدينة الحرية ومنطقة الشعلة جسر ديالة وحي العامل وحي الإعلام والبياع على وقع تلك التفجيرات صباح الأربعاء في موجة عنف جديدة تضرب العاصمة. تلاها تجديد الإجراءات الأمنية في جميع مناطق العاصمة، واستخدمت بعض نقاط التفتيش الكلاب البوليسية للتفتيش، كما بدت شوارع العاصمة في بعض المناطق شبه خالية بعد حالة الرعب التي أصابت المواطنين. هذا وتشهد البلاد منذ أكثر من 4 أشهر موجة عنف راح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، بغداد.
وضع العراق اليوم قواته الأمنية والعسكرية في حالة تأهب قصوى قبل هجوم دولي متوقع على سوريا. جاء ذلك في الخطاب الأسبوعي لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نور المالكي اليوم.
إننا كحكومة اتخذنا كل الإجراءات اللازمة التي تقينا قدر الإمكان من أي تطورات خطيرة قد تنتج عن الأزمة السورية وما يجري الحديث عنه لضربة متوقعة. ونعلن اليوم بأننا وجميع القوى الأمنية والسياسية في بغداد والمحافظات وجميع العراق نعلن عن حالة استنفار قصوى وحالة إنذار شديدة على مستوى التحديات الأمنية والإجراءات وعلى مستوى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف ما قد يترتب على الحرب من أزمات داخلية على مستوى الاقتصاد والخدمات والقضاء الطبية والصحية.
كما أعلنت تركيا حالة التأهب القصوى في صفوف قواتها المسلحة على حد قول وزير الخارجية أحمد داود أوغلو. في السياق ذاته أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستطرح اليوم على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدين الهجمات التي نفذتها قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين، مؤكدا أن مجلس الأمن القومي البريطاني وافق على ذلك اليوم بالإجماع. فيما عرضت روسيا على ذلك على لسان نائب وزير خارجيتي فلاديمير تيتوف، وحذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من أي عمل عسكري ضد سوريا واصفا إياه بالكارثة. فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوك راسموسون أن المعلومات التي حصل عليها الحلف من مصادر مختلفة تشير إلى أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد هي المسؤولة عن استخدام أسلحة كيماوية وأن ذلك لا يمكن أن يمر دون رد. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه والرئيس أوباما يعتقدان أن من استخدم الأسلحة الكيماوية يجب أن يعاقب.
تبعا لتوجيهات الرئيس أوباما، نحن جميعا وفريقه للأمن القومي على اتصال وثيق مع شركائنا الأجانب. الرئيس يعتقد وأنا كذلك أن أولئك الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين العزل من رجال ونساء وأطفال يجب بل لا بد أن يحاسبوا.
هذا وقد عاد اليوم فريق الأمم المتحدة المتخصص في الأسلحة الكيماوية من منطقة في ريف دمشق خاضع لسيطرة قوى المعارضة المسلحة بعد فحص مواقع تعرضت إلى هجوم بأسلحة كيماوية محظورة أدت إلى مقتل أكثر من 1000 شخص. في السياق ذاته دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من لاهاي إلى منح أعضاء فريقه وقتا لتحديد المسؤول.
Now we have reached the most serious.
لقد بلغنا الآن مرحلة حرجة جدا في الصراع. إن التصعيد الأخير تسبب في خسائر بشرية هائلة، والصورة الأخيرة للصراع التي وردتنا لم نرى مثيلا لها في القرن 21، وزادت من مخاوف شبح الأسلحة الكيميائية.
تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية ومع العالم اليوم بذكرى الخطاب التاريخي الذي ألقاه الناشط في مجال حقوق الإنسان القس مارتن لوثر كينغ، والذي أرسى قيم العدالة والمساواة والأخوة قبل 50 عاما. لدي حلم بأن تنهض هذه الأمة في أحد الأيام وتنصرف إلى عيش مبادئها. نتمسك بهذه الحقائق التي تؤكد أن الناس يولدون متساوين. That all men are created equal. I have a dream. لدي حلم بأنه في يوم ما على تلال جورجيا الحمر سيستطيع أبناء العبيد السابقين الجلوس معا مع أبناء أسياد العبيد السابقين على منضدة الإخاء. مستمعينا الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية نشرتنا، إلى اللقاء.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراكهور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد وأوقاتا طيبة نتمناها لكم مع فقرات بث إذاعة العراق الحر. برفقتكم خلال هذه الساعة نبيل الحيدري والمخرج ميخائيل الزنك. سنتابع أوضاع النازحين السوريين في العراق وإقليم كردستان والحاجة لتوفير المزيد لدعمهم. ومصريون في أمريكا يؤكدون دعمهم للحكومة المصرية في مواجهة المتشددين والإرهاب. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنبقى وسميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فمعنا فارس عمر وهو يطلعنا على ملف العراق.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحاوره اليوم: قرار الشعب في انتخاب قادته يعلو على قرار المحكمة الاتحادية. المكتبة الشبابية مشروع يستوحي أمجاد بغداد الثقافية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يجيز لرئيس الوزراء نوري المالكي أن يبقى في منصبه لولاية ثالثة، إذ نقضت المحكمة قانوناً صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق يحدد رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بولايتين فقط. وأوضحت المحكمة الاتحادية أنها نقضت القانون لعدم دستوريته. وكما هو متوقع، أثار قرار المحكمة الاتحادية ردود أفعال متباينة. إذاعة العراق الحر التقت القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلق الذي اتهم حكومة المالكي بالفشل.
اليوم الشعب العراقي، كل الشعب العراقي في قناعتي ينظر إلى الجانب الأمني نظرة محبطة، أن هذا الوضع الأمني اللي أثر على مجمل الحياة الاقتصادية والمعاشية والفساد المالي والبطالة وتدخلات خارجية. الإنسان يعيش اليوم بخوف ورعب، الإنسان العراقي، نتيجة فشل الحكومة، مع العلم أن هذه الحكومة يعني برئيس الوزراء الدورة الثانية. لا يمكن أن لا نستفاد من التجربة التي مررنا فيها.
واقترح عضو مجلس النواب والقيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلق أن تعمم أحكام الدستور التي تحدد رئاسة الجمهورية بولايتين لتشمل رئاسة الوزراء أيضا.
أنا أجد أن المادة 72 تحدد ولاية رئيس الجمهورية بدورتين يجب أن تنطبق أيضا على كل الرئاسات الثلاث، أن نلقي مجال لدماء جديدة أن تعطي. وأنا أعتقد أيضا في نفس الوقت أن فترتين أي 8 سنوات فترة كافية لمن يريد أن يقدم عطاء.
تزامن قرار المحكمة الاتحادية نقض تحديد رئاسة الوزراء بولايتين مع قرارها إلغاء المادة 23 من قانون انتخابات كركوك التي تشترط تطبيع الأوضاع وتدقيق السجل الانتخابي في المحافظة قبل إجراء الانتخابات المحلية فيها. وجاء قرار الإلغاء بناء على طعن قدمه التحالف الكردستاني، وأثار هذا التزامن تكهنات بوجود صفقة، وهذا ما رآه المطلق أيضا.
في قناعتي هذا الإجراء جاء يعني كإجراء مساومة على المادة 23 تخص كركوك على أخو الكرد. يعني أنا من وجهة نظري لا يوجد هناك فرق بين المواطن سواء كان كردي أو عربي أو مسلم أو مسيحي أو كذا، لكن لا يجوز التعامل مع المفردات القانونية على مستقبل العراق ومستقبل الناس.
عضو البرلمان التركماني عن الكتلة الصدرية فوزي أكرم ترزي من جهته اتهم المحكمة الاتحادية بالخضوع لمشيئة السياسيين ومنطق الصفقات السياسية.
أخطأت المحكمة الاتحادية ولم تصب الهدف، ويبدو أنها أصبحت لعوبة بيد السياسيين، ويخشى أن المحكمة الاتحادية قد انزلقت وخضعت للابتزاز السياسي وألغت المادة 23 دون مبرر استجابة لأسلوب الصفقات السياسية، خصوصا إصدارها القرار متزامنا مع قرارها بإلغاء قانون تحديد الولاية لرئاسات الثلاثة.
ولكن عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم استبعد وجود صفقة قائلا إن الاعتبارات والحسابات السياسية لا تؤثر في قرارات المحكمة الاتحادية.
قضاء سلطة مستقلة وخاصة المحكمة الاتحادية لا تخضع لأي اعتبار، لا تخضع لأي ضغط، وتعبر عن رأي القضاة المشكلين من عند المحكمة، ولكن القضاء مستقل يعني وتخضع لدراسات، تخضع لتفسيرات لكل قرار كل قانون، وأكيد هي صلاحية المحكمة الاتحادية ولا تدخل في شؤون.
ولاحظ عضو اللجنة القانونية النيابية عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن أن المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين بإجماع قضاتها الذين يمثلون مكونات الشعب العراقي.
تم نقض هذا القانون بالإجماع، أي أن المحكمة الاتحادية مكونة من العرب والكرد والسنة والشيعة والترسمان والمسيح هم بالإجماع. الدستور صريح كان لما تحدث عن رئيس الجمهورية حدد، ولما أتى إلى رئيس مجلس الوزراء جعلها مطلقة، وهذا الإطلاق هو نابع من الفلسفة التي تقوم عليها الأنظمة البرلمانية، إذ لا يوجد نظاما برلمانيا يحدد ولاية رئيس الوزراء كما معمول في المملكة المتحدة وكثير من البلدان.
واستبعد الخبير القانوني حسن شعبان تعرض المحكمة الاتحادية إلى ضغوط في قرارها الأخير.
أعتقد ليست هناك أي ضغوط على المحكمة في هذه المسألة. المحكمة كانت قد قررت بأنه ينبغي أن يكون اقتراح القوانين من قبل إما مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية ويعرض على مجلس النواب. طالما أن هذا القانون قد مرر من قبل مجلس النواب باقتراح من مجلس النواب دون المرور بالحكومة، فالمحكمة اعتبرت أن هذا الإجراء هو مخالف للدستور وعليه ردة القانون، رغم أن القضية الموضوعية من وجهة نظري هي قضية كان بإمكان المحكمة أن تشير لها في أنها تخالف الدستور، حيث الدستور نص صراحة أن لا تجديد لولايتين لرئيس الجمهورية دون أن يشير السلطات الأخرى.
المواطنة أم مريم أكدت أن المادة الدستورية التي تجيز لرئيس الوزراء عددا مفتوحا من الولايات يمكن أن يبطلها الشعب بانتخاب رئيس وزراء غيره.
المحكمة الاتحادية نقضت أو لم تنقض هذا الشيء، يمها القرار يم البرلمان ويم الشعب، إذا يريد ينتخبه أو ما يريد ينتخبه. الدستور المشكلة ده ينطي صلاحية إلى بعدة ولايات، بينما هو محدد ولاية رئيس الجمهورية وهو محدد ولاية رئيس الوزراء، هي هاي المشكلة. فإذا المشكلة يم الشعب، البقعة الحل الأساس يم الشعب، ينتخبه أو لا، هي هاي الأساس.
وأعرب المواطن مصطفى كريم عن استيائه من قرار المحكمة الدستورية مطالبا بتحديد ولاية رئيس الوزراء.
ضد هذا الموضوع بتاتا، يعني احنا نستمر بعصر الدكتاتورية، نظل نحكم 10 سنين و15 سنة و20 سنة؟ لازم احنا نريد تغيير، نريد الوضع يتغير، نريد يجينا وزراء جدد ورئيس حكومة جديد يغير من وضع البلاد. البلاد تدهور، الوضع الأمني متدهور، الوضع الاقتصادي متدهور، الفساد، فأكيد احنا ضد هذا الشيء.
تولى المالكي رئاسة الوزراء عام 2006 وبقي لولاية ثانية بعد نحو 9 أشهر من الأخذ والرد بين القوى السياسية في عقاب انتخابات 2010، وهو يسعى إلى البقاء في منصبه لولاية ثالثة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2014. سيداتي وسادتي، المكتبة الشبابية مشروع حضاري طموح، بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق
الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة.
مر زمن كانت بغداد مركز إشعاع حضاري متميز في العالم، وأصبحت عاصمة الخلافة وقت ذاك مركزا ثقافيا وعلميا مرموقا، واحتضنت بغداد حركات فكرية وتيارات فلسفية ازدهرت في أجواء من حرية السجال والجدل القائم على احترام الرأي الآخر. بوحي من هذا التراث أعدت تصاميم مكتبة وطنية شبابية يراد لها أن تعيد أمجاد بغداد بأكبر قاعة قراءة في العالم. وبعد أن بقيت التصاميم أسيرة الورق طيلة الفترة الماضية، اقتربت الآن خطوة نحو التنفيذ بالموافقة على دعوة الشركات العالمية إلى تقديم عطاءاتها للبدء ببناء المكتبة. وكانت المكتبة الوطنية دمرت ونهبت يوم دخلت قوات الغزو الأمريكي بغداد عام 2003، وصممت المكتبة الشبابية على شكل قطرة في جزيرة، وستكون المكتبة المعلمة الرئيسية من مشروع مدينة الشباب الذي سينفذ على مساحة 1,200,000 متر مربع. إذاعة العراق الحر التقت علي الموسوي المدير التنفيذي لشركة AMBS البريطانية التي صممت المكتبة، فتحدث عن بعض مواصفاتها.
المكتبة توسع إلى 1.5 مليون كتاب، زائدا عدد غير محدود من الديجيتال بوكس. مساحتها كلها 45,000 متر مربع، بها حوالي 12,000 متر مربع قاعة بطالعة، قاعة واحدة مفتوحة بعدة طوابق، 6 طوابق، فيها مكيفة الوسائل، راح تكون منافسة لأرقى التقنيات، ويعني يشتغلون شركة أمريكية للتنظيم الكتب والمكتبة والحركة الكتب، هم ICA، واحدة من أكبر الشركات العالمية متخصصة في المجال هذا.
وتابع المسوي أن المكتبة ستضم صالات لإقامة المعارض الفنية وغيرها من الفعاليات الثقافية، وقاعات ذات مساحات مختلفة لعقد المؤتمرات والفعاليات الاجتماعية.
المكتبة صممت على أنه تكون دار المعرفة لمختلف شرائح المجتمع، شباب كل المتطلعين إلى المعرفة بأنواعها، فيها قاعات معارض، فيها قاعات 4 قاعات كونفرنس، واحد 500 شخص، وأكو 250 وأكو 150 قاعات مختلفة، وبها أيضا المسرح المفتوح في فضاء، هو فضاء تقريبا مو مغلق بس مفتوح في الداخل كله، السقف كل شبكة من الحبال الحديدية أول مرة بالعراق تشتغل، نسوي هاي شركات متخصصة عالمية، السقف فوقها أقش ذات مع الطاقة الشمسية مغطين حوالي نصف الطاقة الشمسية.
وأوضح الموسوي أن المكتبة جزء من مدينة الشباب التي تخطط وزارة الشباب والرياضة لبنائها في جانب الرصافة.
في المدينة الشبابية وزارة الشباب تطمح أنه تكون هذه مركز بغداد الرصافة الحديث، فيها كل وسائل مثل ما يقول رغبات الشباب في الرياضة والمعرفة والراحة والونسة بنفس الوقت الى المتاجر بها حوالي في مول كبير كل حوالي 150-200 الف متر مربع، بها مطاعم مقاهي، بها كل شيء، بها حدائق وجنات عدن سميناها. فهي في جزء من مجموعه منظومه بتقوم بها وزاره الشباب.
المهندسة سالي حامد كاظم توقعت أن تلقى المكتبة إقبالا كبيرا من الشباب، مستبعدة أن تلهيهم الإنترنت عن القراءة والمطالعة الورقية.
تشانات الشباب الحالية يعني بدل وجود الإنترنت ورسائل يعني الاتصال والتلفزيون توجه الشباب يعني إنه يطور نفسه، فقام الاتجاه للكتب حتى يمكن أكثر من الإنترنت. يعني ثانيا يعني في دل يعني اللي يشوفه من المحيط للشباب اللي وياه أكثر اهتمامات، اهتمامات كتب تنمية، اهتمامات كتب بالاختصاص، لأنه قبل يعني لنأخذ اختصاص المهندس، يعني قبل كان المهندس باختصاص واحد ممكن كلش أوكي يعني يمشي شغلات. الآن صار كل صار الاختصاص، كل إنسان يقدر يبدأ بمجال اختصاص أصغر من اختصاص من اختصاص. فأنا كله يحتاج لقراءة يعني مو كافي. فأنا أشوف أو أكثر شباب أشوف إنه القراءة الورقية أفضل بهواية يعني كمعلومات وفيدة كذا.
وأعربت المهندسة سالي كاظم عن ثقتها بنجاح مثل هذه المشاريع لمساهمتها في تلبية حاجة الشباب وتعطشهم للمعرفة وتوسيع آفاقهم الثقافية والعلمية.
أنا بالنسبة لي يعني أخلاق الكتب الجافة يعني موجودة بالأخص كتب التنمية البشرية يعني اللي أنا يعني هذا الاختصاص أحبه، بس ممكن أجيبها من برا يعني بس تكون مكلفة يعني مكلفة وفرق شاسع. بس اللي يعني أنا أشيد اللي صار بمعرض الكتاب كان كلش ناجح الأخير اللي صار يعني أتوقع كان شهر 5 كلش كان ناجح، وكان بأكثر الكتب اللي يعني يحتاجونها الشباب بالنسبة للاختصاص التنمية يعني كنت أبحث فيه كان رائع. وحتى يعني فرق عن كتاب يعني كان موجود سعره 8000 دينار عن كان واصل من الخارج سعره 20 دولار، يعني فرق. كان الإقبال يعني من الشباب كلش قوي يعني أتوقع يعني أنه حتخدم هواي مشاريع أنه مثل تذكر المكتبات في العراق يعني كل الاختصاصات موجودة تخدم هواي وتسهل على الشباب هذا الشيء.
تتألف المكتبة من 6 طوابق وتتسع لاستقبال 5060 زائرا، ومن المتوقع أن ينجز بناؤها في 3 سنوات من بدء العمل. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أما الآن وفي محطة رسائل المستمعين أترككم مع سميرة علي مندي.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، ونصل وإياكم إلى زاوية رسائل المستمعين. طبعا قبل أن أقرأ الرسائل أعيد عليكم سؤال اليوم: ما هو رأيكم باستمرار نفوذ المعقبين في الدوائر الحكومية؟ ونستقبل إجاباتكم على هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. نقرأ الآن رسائل المستمعين. هذه رسالة غير موقعة للأسف، تقول: أنا كلش أحب برامج إذاعة العراق الحر، إذاعة شريفة، بس إحنا عندنا مشاكل كثيرة بس ما أعرف شطرح يا مشكلة. الرسالة غير موقعة تقول: تحياتي لإذاعة العراق الحر ولكادرها، نحن 4 مدرسين مسائي في ثانوية البعجيل المسائية تكريت، جاءت موافقة تعيين من وزارة التربية، ونحن نشكر وزير التربية ومدير تربية تكريت. هذه رسالة موقعة من العجيلي، تقول: نطالب الشرفاء في العالم ونصرخ بصوت عالي جدا، اسعفوا وقفوا مع أهل العراق المظلومين شيبا وشبابا أطفالا، أين حقوق الإنسان؟ أين المنظمات العالمية والأمريكية التي تدعو إلى حقوق الإنسان؟ ووقف سفك الدماء بدل دم الطفل العراقي المريض الجاع، أن تكون حمامة سلام ترفرف في سماء بغداد، بحسب العجيلي. مستمعينا الأعزاء، والآن نسمع معا إلى هذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم.
أنا قادر العزاوي من أهالي ديالة. عندي شكوى على أحد المستوصفات اللي موجودة بالديالة اللي موجودة بخان بن سعد في منطقة الرسول. بصراحة هذا المستوصف يراجعون أكثر المراجعين إلى الأطفال والنساء. وهذا المستوصف ما يفتح إلا بالساعة 9:30 صباحا. يعني الأطفال والنساء يبقون على الشارع العام وهم سادين الباب. يعني إذا مو سرع يعني ما الشخص أو الطفل أو المرأة ما يلحق سرع إلا بعد ساعة. فأنا نطلب ذاتكم الكريمة متابعة هذا الموضوع. وشكرا خالد العزاوي من أهل ديالة.
يحفظك يا ندعي وارجع للأهل
بغداد. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى وتقارير المراسلين سنتابع المزيد منها بعد هذا الفاصل.
يا زعلان
علي حني
يا زعلان
وحني حني
يا زعلان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيراً
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. مقتل نحو 50 شخصا وإصابة العشرات في سلسلة تفجيرات طالت أهدافا عدة في العاصمة بغداد اليوم. العراق يضع قواته الأمنية في حالة تأهب قصوى تحسبا لتداعيات الضربة المتوقعة لسوريا، واتصالات محمومة تمهيدا لتلك الضربة بدعوى استخدام النظام السوري لأسلحة كيماوية ضد المدنيين في الغوطتين الشرقية والغربية قرب دمشق، وآراء متباينة حول الضربة. المفتشون الدوليون المتخصصون في الأسلحة الكيماوية يصلون اليوم إلى منطقة في ريف دمشق خاضعة لسيطرة قوى المعارضة المسلحة لفحص الموقع. الولايات المتحدة والعالم يستذكران صاحب الخطاب الشهير لدي حلم مارتن لوثر كينغ الذي غير وجه بلاده والعالم باتجاه إرساء قيم العدالة والمساواة والأخوة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحدد موعد الجولة الجديدة للمباحثات مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، وإيران تعين رضا نجفي مندوبا لها بدلا من علي أصغر سلطانية. الجيش السوري الإلكتروني يخترق مواقع نيويورك تايمز وتويتر تزامنا مع استعدادات المجتمع الدولي للرد على استخدام النظام لأسلحة كيماوية في صراعه الداخلي. الدولار الأمريكي والنفط يسجلان ارتفاعا جراء التهديدات بشن هجوم على سوريا، فيما الأسهم الأوروبية تسجل خسائر كبيرة لليوم الثالث على التوالي. التفاصيل عند رأس الساعة. مستمعي الكرام، مع تصاعد القلق من مخاطر توجيه ضربة غربية إلى سوريا، تتزايد أعداد النازحين السوريين إلى دول الجوار ومنها العراق وإقليم كردستان على وجه الخصوص، ما يرتب مسؤوليات مضاعفة. إلى ذلك شدد مسؤولون أمميون ومحليون على ضرورة تأمين مستلزمات لجوء لهؤلاء المدنيين الذين اضطروا تحت ضغط الأحداث إلى ترك بيوتهم ومدنهم. براء عفيف تابعت هذا الموضوع من بغداد.
في ظل الزيادة المضطردة في أعداد اللاجئين السوريين في العراق، أكدت وزارة الهجرة والمهجرين استمرارها تقديم الدعم والمعونة لهم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى أن الزيادة في أعداد اللاجئين السوريين بلغت 32 ألف لاجئ في إقليم كردستان العراق. وأكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين أصغر الموسوي تخصيص 15 مليار دينار لسد حاجة اللاجئين في الإقليم.
بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبعد التدفق الأخير للاجئين السوريين إلى أقليم كردستان، بادرت الحكومة المركزية في العراق بتخصيص مبلغ 15 مليار دينار من تخصيصات الطوارئ الفيدرالية لإسعاف حاجة هؤلاء اللاجئين بشكل طارئ، حيث أن هذا العدد 30 ألف لاجئ خلال فترة قصيرة يشكل ضغط كبير على سلطات أقليم.
وقال الموسوي أن الوزارة بصدد بناء 3 مخيمات إضافية في دهوك وأربيل إضافة إلى مخيمي دوميز والقائم.
إضافة إلى المخيمات اللي كانت موجودة القائم ودوميز، هناك حكومة إقليم كردستان سوف تنشئ مخيم آخر في منطقة بردرش قريبة من دهوك، ومخيم آخر في قريبة من أربيل في منطقة خابات، وإضافة إلى مخيم آخر في منطقة عربد. إذا هناك أكثر من 6 مخيمات قيد الإنشاء.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت على تخصيص مبلغ مليار دينار لإغاثة اللاجئين السوريين في إقليم كردستان. ويرى عضو لجنة المرحلين والمهاجرين النيابية لويس كارو إن المخصصات المالية لوزارة الهجرة والمهجرين المخصصة لدعم اللاجئين السوريين ما تزال ضعيفة ولا ترقى للزيادة الحاصلة في أعدادهم داخل العراق.
أعتقد وزارة الهجرة والمهاجرين أو المنظمات المجتمع المدني وحتى منظمة الأمم المتحدة قد تعجز أمام التدفق المستمر والمتزايد للجوء، خاصة عندما تكون الاحتياطات غير موجودة خاصة في بلد مثل العراق. أعتقد الإمكانيات المتاحة تحت أيدي وزارة الهجرة والمهاجرين من الناحية المادية هي محدودة.
وفي ظل وجود 1,000,000 طفل لاجئ سوري في العراق والأردن والتركية، أكد العراق استعداده لتسهيل عمل مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي لتوفير الاحتياجات الضرورية للاجئين السوريين في العراق ودفع المجتمع الدولي لتقديم المزيد من المساعدة لهم. ويشدد الناشط المدني ويليام وردة على ضرورة فسح المجال أمام منظمات المجتمع المدني العراقية لتقديم المزيد من الدعم والمساعدات للاجئين السوريين.
أن تعمل تقف مع الحكومة أيضا في هذا الجانب، ويكون هناك تنسيق وتعاون بين الجانب الحكومي والجانب الغير الحكومي في عملية دعم اللاجئين السوريين.
تعيش سوريا اليوم وضعا مأساويا، خاصة بعد مقتل المئات من السوريين جراء استخدام الأسلحة الكيميائية، حيث ما زال مفتشو الأمم المتحدة يحققون في مصدر هذه الأسلحة المحرمة دوليا. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أكد مصريون مقيمون في الولايات المتحدة تأييدهم لحكومة بلادهم في إجراءاتها للحد من نفوذ المتشددين ومواجهة الإرهاب وضمان الديمقراطية في البلاد. زميلنا كرم منشي التقى أكاديميا مصريا للحديث بهذا الشأن.
أشارت الرسالة التي نشرت عن الأكاديميين المصريين بواشنطن إلى أن ما يحدث بمصر هو أمر داخلي، وأن شعب مصر فوض الأجهزة الأمنية للقضاء على الجماعات الإرهابية، وأن الشعب المصري لن يسمح لأي دولة بالتدخل بهذا الأمر، ذلك لأن مصر دولة صاحبة سيادة. عن ذلك الدكتور إبراهيم عويس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورجتاون. الدكتور إبراهيم عويس، لقد عمت نهاية الأسبوع واشنطن ومدن رئيسية أخرى بالولايات المتحدة وكندا تظاهرات جماهيرية أشارت إلى محاولات تضليل الرأي العام الأمريكي عن ما يحدث في مصر. هل رسالتكم تأتي في عقاب ذلك، ومدى تأثيرها على الأوساط الأكاديمية ومعاهد البحوث الأمريكية؟
تلك الرسالة أتت عقب ما شاهدناه من إعطاء صورة غير كاملة لتطورات الأحداث في مصر، وبالتالي فإنها أتت تأكيدا لموقف الحكومة في أن ما يحدث في مصر هو أمر داخلي، رافضة أي تدخل أجنبي، وأن شعب مصر قد فوض الحكومة وأجهزة الأمن للقضاء على الجماعات الإرهابية التي عملت من خلال الاعتصامات، والتي لا يمكن وصفها بأنها سلمية بعد أن تجلت حقيقة استخدام تلك الجماعات الإرهابية الأسلحة النارية. وأننا نعضد كل الخطوات التي تتخذ لإعادة الاستقرار الأمني حتى تبدأ عجلة الاقتصاد في التحرك قدما بعد فترة ركود أدت إلى تفاقمات المشاكل الاقتصادية في مصر وأدت إلى انخفاض مستويات المعيشة فيها. وهناك قبول عام في الأوساط الأكاديمية الأمريكية لتلك الرسالة، وذلك لاهتمامها بمستقبل مصر السياسي والاقتصادي. وإننا نؤازر كل الخطوات التي تتخذ في مصر لتنفيذ خارطة الطريق بالموافقة على دستور جديد وإجراء انتخابات لمن سيقوم بمهام الهيئة التشريعية فيها، هذا بالإضافة إلى انتخاب الشعب للرئيس الذي سيحمل مشعل الديمقراطية قدما.
الدكتور إبراهيم عويس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورجتاون، نشكر لك هذا الحوار.
عفوا.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
مستمعي الكرام، قبل أن نرافق الزميلة سميرة علي مندي وبرنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الفنان العراقي سعد عباس الذي اشتهر بأداء شخصية نعمان في برنامج افتح يا سمسم، نستمع قبل ذلك إلى هذه الأغنية.
شباب ممكن تسمعوني؟ سمعوني يلا.
لا تولع النور، خلي نورنا طافي. حلو المحيا، حلو المحيا، نورا بيننا كافي.
لا تولع النور، خلي نورنا طافي. حلو المحيا، حلو المحيا، نورا بيننا كافي. في طلة
العراق الحر.
وقتا طيبا أتمنه لكم مستمعي الكرام وبرنامج عراقيون في المهجر. وتجربة الفنان المسرحي والموسيقي سعد عباس صاحب شخصية نعمان في برنامج افتح يا سمسم.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل الصعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة فنان عراقي مسرحي وموسيقي اشتهر بأدائه لشخصية نعمان في برنامج افتح يا سمسم للأطفال.
أهلا نعمان.
أهلا أهلا.
ما هذا؟
دجاجة.
دجاجة؟ أين وجدتها؟
اشتريتها. ملسون.
ها؟
كل يوم تبيض بيضة واحدة.
ها؟
سأجمع البيضة وآكل منه. انظر هل هي جميلة؟
جميلة. نعمان دعني أراها.
خذ.
ضيفنا هو الفنان سعد عباس الذي ترك العراق مع بداية ثمانينيات القرن الماضي وما يزال ينتظر العودة إلى الوطن. الفنان سعد عباس من مواليد بغداد عام 1952، نشأ في أحد أحيائها الشعبية القديمة.
أنا ولدت وعشت في منطقة الحيدر خانة في وسط شارع الرشيد بالضبط، خلف معلم من معالم بغداد أو شارع الرشيد القديمة حج جبالة اللي كان يبيع شربت، وعشت معظم طفولتي بين الحيدر خانة والجديد حسن باشا اللي تبعد عنها مسافة قليلة جدا. في منطقة الجديد حسن باشا كان عندنا دربونة، فهذه دربونة يتفرع منها دربونة صغيرة مغلقة، ما بعرف يعني هذه قضية يعني فطرية تنشأ عند الإنسان، وهي طبعا عليها دراسات كثيرة أنه الإنسان كيف يختار مهنته المستقبلية أو بأي اتجاه يروح. فأنا من الطفولة كنت أحب الاستعراض أمام الناس، فكنت أستخدم هاي الدربونة الفرعية في عمل مسرح، وكنا نشترك مع أطفال أولاد وبنات الحارة يعني، ونسوي ستيج بسيط جدا، نجيب بطانيات من بيوتنا ونعلق حبل، هي دربونة شوية ضيقة، من طرف إلى طرف، ونخلي عليها بدون من نطلع على مسرح أو نعرف، هيك إحساس فطري كان عندنا، فنعلق الستار على أساس البطانية ونشتري بيبسي، كل واحد ينطيق 15 فلس بذاك الوقت للجمهور، نشتري لهم بيبسي ونخليه، نقدم لهم أعمال تهريجية يعني صغار، إحنا أطفال نقلد كارتون، نقلد ما بعرف إيش. أنا كنت مش مع ذاك الوقت عندي موهبة أقلد عبد الكريم قاسم.
Our revolution is a real reaction against tyranny and corruption.
وصل التمثيل ضمن الأنشطة والفعاليات المدرسية خلال سنوات الدراسة، وقرر أن يكمل دراسة المسرح في أكاديمية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، حيث درس على يد عمالقة المسرح العراقي.
بالمدرسة أيضا يعني في الابتدائي أيضا كان يختاروني للتمثيل، وأتذكر أول مسرحية عن قصة كتاب القراءة مثلتها الحلاقة الترتار، فطلعت أنا بدور الحلاقة الترتار، واندمجت بالدور بحيث قصيت شوية من شعر الطالب اللي جوا ايدي المسكين. بعدين بالثانوية انقطعت عن هاي الشغلة الى ان وصلت الى الكلية ودخلت اكاديمية الفنون الجميلة وتخصصت في مجال المسرح. لكن خلال هالفترة كنت اتابع المسرح، كنت اهتم لاخبار الفنانين كأي مراهق كأي شاب ديك الفترة. احنا محظوظين الطلبة اللي درسنا من بداية السبعينات الى تقريبا نهاية السبعينات انه درسنا على خيرة أساتذة المسرح في العراق، درست على يد الأستاذ إبراهيم جلال، كان أستاذي إبراهيم الخطيب. يحزنني أن أقول لك معظم اللي كانوا معايا بالدورة يعني شيء حزين، ينتهوا بالاستشهاد أو انتهوا بال يعني تعرض للاختيارات. بقيت أنا وبس بديع إبراهيم اللي الآن في إنجلند، ومن المخرجين عزيز جبر ومنتهى عبد الرحيم أيضا من دورتنا. فدورتنا قليلين بقينا لنمارس عملية الفن والمسرح.
تخرج الفنان سعد عباس من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1975 وحصل على جائزة الممثل الواعد من المركز العراقي للمسرح.
احنا اثناء دراستنا بالاكاديميه كنا نشتغل كاعضاء في فرقه المسرح الفني الحديث، يعني كنا بعد الدوام نروح نشارك بالاعمال المسرحيه. المسرح الفني الحديث كان يربي الممثل ايضا، مو بس يعطي فرصه ان يطلع. تصور يعني انا بعد ما تخرجت من الاكاديميه وكنت من الطلبة البارزين حسب ما يقال يعني ذيك الفترة، يعني الأساتذة كانوا يحكوا هذا الكلام، فشغلوني أنظف كراسي وحمامات، ما صعدوني على مسرح عشان يربوني يعني يفهموني التواضع ولها، لمدة سنة كاملة. بعدها تم اختياري إلى دور رئيسي في مسرحية الغريب للماركتوين اللي أخرجها الأستاذ العظيم الله يرحمه قاسم محمد، وهو بالمناسبة هو الأستاذ الذي تأثرت به جيدا ومؤثر على طيلة حياتي ومسيرتي الفنية. نعم. كثير متأثر أنا بقاسم محمد الله يرحمه. فذاك الدور أخذت جائزة الممثل الواعد، قدمت مع كبار الفنانين أستاذ يوسف العاني، أستاذ خليل شوقي، الست مي شوقي الله يذكرها بالخير، كثير كثير كانوا معنا، مقداد عبد الرب.
عام 1980 أصبح عضوا في الفرقة القومية العراقية للتمثيل، وشارك في تمثيل عدد من المسرحيات، كما عمل كمخرج سينمائي لأفلام وثائقية عن الزراعة في العراق، لكنه قرر أن يترك العراق.
أنا طلعت بقرار نهائي لظروف الوضع اللي كان في العراق.
نعم يعني بأي سنة؟
طلعت 82 تقريبا.
زي الأسباب اللي خلتك تعوف العراق؟
والله الوضع العام يعني الضغط على الفنان خصوصا وتحديد انتماءه وتعال صير كذا وصير كذا، أنا ما هالشغلات يعني ما قدرت استوعبها بشكل إنساني، فاضطريت أنه الضغط صار كبير. يعني أنت يعني واحدة الأشياء اللي قيلت لي أنت نجمنا أنت كذا، فمفروض تكون مع كذا حزب أو شسمان كم، أنا مشغلتي
طبعا. والمسرح والمسرح انتقل إلى من مسرح جاد إلى مسرح شعبي أو
مسيئ. نعم صح، اضطريت أن أترك العراق مرغما. يعني بالكويت بقيت 8 سنوات تقريبا.
الكويت أولى محطات المهجر شكلت نقطة تحول في حياة الفنان سعد عباس، حيث اختير وبالصدفة كما يقول ليمثل شخصية الدمية الأولى نعمان في برنامج افتح يا سمسم للأطفال النسخة العربية للبرنامج الأمريكي، وذلك في الجزء الثاني والثالث.
الشيء الجميل في حياتي وأنا أشكر الله عليها كثير أنه الصدفة تلعب دورها معايا. يعني بالكويت هم عندهم مجالهم الفني اللي يكفيهم من فنانين كبار ورائعين، فما بحاجة إلى فنان جديد يدخل لهم من الخارج. لكن الصدفة شاءت أنه أشتغل في افتح يا سمسم، الصدفة البحتة. يعني أنا كنت رايح على صديق اسمه عادل الهنجار، وكنت أعرف فقط قائد النعماني الله يرحمه، فكنت أحضر معاه بالاستوديو لتغذية الوقت لا أكثر ولا أقل. صارت مشاكل يبدو مع الأستاذ عبد الله الحبيل مع البرنامج
اللي أدى دور شخصية نعمان في الجزء الأول من افتح يا سمسم.
بالضبط. فتفاجأت في يوم ما الأستاذ فيصل ياسر يصحني إلى مكتبه، صاحني إلى مكتبه يلي اسمع سعد، هو كان يعرفوني يعني استاذ بوقت قاسم ملاك كان ايضا موجود يدعم سمعتي واسمي.
نعم.
فقال له انا هذا ممثل هيك مميز الى اخره. فقال لي اسمع سعد، احنا بدنا نعمل توم الى نعمان توأم يعني يطلع وياه، فبدي اشوفك. انا عندي قدره جيده كانت ولا زالت على تقليد الأشياء. فقال لي كيف الصوت نعمان وكيف يتحرك؟ فشفت إلا ترك المكتب وراح جوا. وفجأة ورا نص ساعة رجع لي قال لي مبروك. قلت له مبروك على إيش؟ قال لي أنت راح تمثل نعمان. قلت له توم لو نعمان؟ قال لي لا اسكت نعمان أنت راح تمثل.
أهلا نعمان.
خلال الثماني سنوات التي قضاها في الكويت أشرف على النشاط المسرحي في جامعة الكويت وأخرج العديد من الأعمال المسرحية وأسس نادي الموسيقى في الجامعة، وهو أول من أسس الاحتفال بيوم المسرح العالمي في جامعة الكويت وعلى مستوى جامعات دول الخليج العربي. ومع اجتياح الجيش العراقي للكويت في عام 1990 اضطر الفنان سعد عباس إلى أن يترك الكويت وانتقل إلى عمان كي ينطلق منها إلى أي دولة أوروبية للحصول على اللجوء السياسي، لكن الصدفة عادت لتلعب من جديد دورها في حياة الفنان سعد عباس.
أيضا لما دخلت للأردن على أساس أطلب هجرة إلى بلدان أوروبية في وقتها، طبعا الأردن ما تختلف عن بغداد كثير إطلاقا، يعني من دخلت للأردن أشعر بفرق الأجواء وطبيعة الناس وسلوكهم، شفت نفسهم كأنهم عراقيين يعني إحنا وياهم، وهذا تأكد لي لحد الآن. بالأردن التقيت بناس بالصدفة، أيضا سألوني لما عرفوا أنا مسرحي طلبوا مني أن أقدم لهم عمل للأطفال حتى يقدموا في المدارس، فبدينا نشتغل على هذا العمل، وأثناء هو ودوني إلى مدارس علشان نختار المكان. صدفة المدرسة اللي أشتغل فيها أنا كانت هي أول المدارس وهي مدرسة دولية، فلما رحت هناك سمعوا بي المدرسة قالوا لي إحنا محتاجين واحد بارت تايم ينطي دراما،
نعم دروس تمثيل،
تمثيل. وبدأت من ذاك الوقت لحد الآن. تجربتي في الأردن كثير قدمت لي الأردن إشي متطور جدا في مستوى تعاملي مع المسرح. هون بالأردن بدأ التأليف عندي، بديت ألف وألفت العديد في الأردن من المسرحيات، أضافت لي في الأردن إضافة إلى تجربة الإخراجية اللي تطورت كثيرا لكن في مجال محدد اللي هو الطفل. في الأردن تخصصت تماما في الطفل.
يعرب الفنان سعد عباس عن حزنه لعدم تمكنه من نقل خبراته لبلده العراق لأسباب عديدة.
بيحزنني كثير أنه اللي عندي مش قادر أوصله للعراق. شو وصل للعراق؟ ما تقول لي هو الوضع كيف بالعراق؟ رغم هذا أنا ألام عليه، وأي مثقف بصراحة أنا ألوم نفسي وألوم كل المثقفين الطالعين برا، يعني إحنا سوينا للعراق بس نحكي ومقابلات وهذا، بس من ده نوصل للداخل. المشكلة هو مو الخوف على الحياة، يعني مش خايف انه اتعرض لتجريم، لكن المشكلة انه اذا رحتي هل راح يجيح لك المجال اعرض الشارع؟ يعني الجهات في العراق الان غير مستعدة لاستقبال افضل مني في مجالات العلوم بالذرة بالكهرباء بدأ يستقبلوهم، كيف انا الفن كيف راح ينظروا له اللي هو دائما في نظرتهم يأتي بالستيب الاخير؟ يعني
تحن للعراق؟
اموت على العراق شو احن هناك بديت؟ هاي كلمة صعبة، أنا أحن، أنا ما أحن، أنا أموت على شيء اسمه عراق.
حابين ننهي البرنامج بوداع بس على طريقة نعمان.
الكل يحبه الطريقة، أوكي أنا حاضر. شكرا.
شكرا.
استمتعت كثيرا بلقائكم، أنا نعمان أحب الرمان. مع السلامة.
كان هذا الفنان العراقي سعد عباس وقد حدثنا عن تجربته الفنية وواقع المسرح الموجه للأطفال في العراق. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، حتى نلقاكم مجددا هذه أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالك. إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر
من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور. IRAQHURR.